كم أنواع العبادة التي أمر الله بها؟ قال المؤلف رحمه الله: كثيرة، منها الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها، كلها مخصوصة بالله تعالى. هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى على العبادات، أمثلة على العبادات العملية الظاهرة، وأمثلة على العبادات العملية الباطنة، وأمثلة على العبادات القولية الظاهرة، وأمثلة على العبادات القولية الباطنة. هذه كلها الآن هكذا جمعها المؤلف. قال في بدايتها إنها كثيرة، لما كانت كثيرة اتجهت همة العلماء إلى وضع ضابط وتعريف يجمع هذه الأفراد كما يعني تقدم معنا. والأمثلة لا تقتصر يعني على هذا فقط، بل إن العبادة يعني كما قال المؤلف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. ولهذا تطرق شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية إلى هذا، فقال: الصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار المنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والإحسان للبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، كذلك طلب العلم وقيام الإنسان بحوائج الآخرين والتزام المرأة بحجابها وعنايتها بأمور زينتها على حسب ما يرضي الله تبارك وتعالى وتعاملها مع الرجال ونحو ذلك من الأمور، كل هذا يدخل في باب العبادة. فالعبادة لابد أن نعلم أن مفهومها شامل، ليس محصور في جانب الصلاة أو جانب الزكاة أو جانب الصيام. فالعبادة يدخل فيها أمور عقدية، ويدخل فيها مسائل العبادات، ويدخل فيها قضايا الأخلاق، قضايا التعاملات، كل هذا يدخل في مفهوم العبادة. لما كان هذا المفهوم ضيقا عند بعض الناس صار والعياذ بالله نافرا من يعني التدين ومن الاستقامة ومن الحرص على الأخذ بطريق الخير، بل يعني لضيق فهمه أيضا لمفهوم العبادة أصبح يعني والعياذ بالله يطعن في من يستقيم على الخير، بل حرم نفسه حقيقة من خير عظيم وأمور هي قد ترفع درجته وتعلي قدره عند خالقه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي علينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر، وأن مفهوم العبادة مفهوم شامل وليس هو مفهوم قاصر على بعض الأعمال. حتى الابتسامة وحسن اللقاء والسلام، هذه أمور جاءت بها الشريعة أو لا؟ إذا جاءت بها الشريعة يحبها الله أو لا؟ بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام الابتسامة صدقة يتصدق بها المرء، قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. إذا الأمر ليس بالسهل في الحقيقة. ولهذا هذه الأمور يعني ترشدنا إلى أمر، وهو أن الإنسان قد يكون على جميع أحواله في العبادة واحتساب وأجور متتابعة، فحسن لقائه وذهابه المسجد وجلوسه فيه وخروجه المسجد وكلامه مع الناس الكلام الطيب، إذن هو في عبادة في كل أحواله، بل حتى في نومه وأكله وشربه قد يكون في عبادة، بل حتى في قضاء حاجته وقيامه بشؤون أهله. فنحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا لهذا الدين الذي هذا شأنه. هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله قد نظمها بعض أهل العلم، الأمثلة التي ذكرها الإسلام والإيمان والإحسان قد نظمها بعض العلماء في أبيات شعر يعني لطيفة، قال فيها: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك، فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. وهذه الأفراد والأمثلة التي ذكرها المؤلف هنا سيأتي شرحها إن شاء الله تعالى كل بحسب السؤال الذي عقد له. قال رحمه الله بعد ذلك: وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها كلها مخصوصة بالله تعالى. هذه الجملة أخواني حقيقة فيها يعني فائدة عظيمة وتنبيهات هامة، تأملوا فيها وانظروا في هذه العبارة. من هذه التنبيهات أو الفوائد أن العبادات كثيرة فليست محصورة فيما ذكر، لأنه قال وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها، يعني أن الذي ذكر هو أمثلة فقط وليس للحصر، وقد تقدم لنا هذا. تنبيه آخر في هذه العبارة أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا أمر الله عز وجل بها، لاحظوا، لأنه قال وغير ذلك من العبادات التي أمر الله بها، يعني في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا نقول أيها الأخوة، البدع لا تقربنا إلى الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يأمرنا بها، أليس كذلك؟ ولا يجوز لنا أن نتعبد الله تبارك وتعالى بها. لماذا؟ لأن الرسل لم يأتوا بها. فإذا العبادة هي التي أمر الله تبارك وتعالى بها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تنبيه ثالث أيضا وحكم عام في هذه العبارة أن جميع العبادات التي أمر الله بها مخصوصة بالله، جميع العبادات التي أمر الله بها مما ذكر وما لم يذكر إيش؟ خاص بالله عز وجل. لماذا؟ لأنها حق خالص لله، لأنها حق خالص لله، ولهذا لا يجوز لنا أن نتوجه بهذه العبادات إلى غير الله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهما. إذا تقرر هذا يأتي هنا السؤال، وهو ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا الحكم؟ وهو أن هذه العبادات التي أمر الله بها كلها مخصوصة بالله. قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذان دليلان فيهما الدلالة على هذا الحكم، وأن جميع العبادات التي أمر الله بها مخصوصة بالله عز وجل. هذه المفاهيم أيها الإخوة يعني قد تكون عندكم مفهومة، لكن لابد يعني أن تتنبهوا إلى أن هذه أصول وقواعد كثير من الناس محروم منها لا يعلمها إن لم يكن غافلا عنها، ولهذا يقع في الشرك بالله عز وجل. ومن يخرج خارج هذه البلاد أو خارج دول الخليج عموما وينتقل إلى بعض الدول العربية وغير العربية سيجد الخلل الكبير في مفهوم هذا الأمر، وأن هذا الأمر الذي نقرره الآن وهي أن كل ما أمر الله عز وجل به فهو خاص به عز وجل منعدم عندهم. ولهذا تجد الطواف بالقبور، تجد التمسح بالقبور، تجد السجود والعياذ بالله على القبور، تجد الذبح للقبور، تجد الاستغاثة بالأشجار والعياذ بالله والأحجار ونحو ذلك. هذا يا إخواني موجود، وليس الكلام فيه من فراغ. والمرء يحزن حتى أنه في بعض القنوات يعني نقلت يعني برنامج شامل عن هذا الأمر الواقع والحاصل، سجود لغير الله صريح والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية، طواف بغير يعني بغير البيت العتيق غير الكعبة صريح والعياذ بالله، سؤال بغير الله صريح، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر ليس بالسهل، ولهذا يعني حفظ الإنسان بمثل هذه القاعدة وهذا الأساس هو في الحقيقة صيانة لعقيدته وحفظ لإيمانه ودينه. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هذه الآية فيها بيان أو فيها دليل على وجوب إفراد الله بالعبادة، والتأكيد أو نقول يعني دلالة لهذا الحكم الذي قرره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أن العبادات التي أمر الله بها كلها مخصوصة بالله عز وجل. والمعنى لهذه الآية: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تدعوا مع الله أحدا أيا كان هذا الشخص المدعو. فلا تدعونه لا دعاء عبادة الذي هو القيام بما أمر الله به من الطاعات، ولا تدعو مع الله أحدا أيضا دعاء مسألة وهو سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. فلا تدعو مع الله أحدا لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. فالجميع يعني دعاء العبادة ودعاء المسألة حق خالص لله عز وجل، يجب أن يصرف لله دون غيره. هذا معنى الآية، وهذه الآية قد تقدمت معنا في بداية الكتاب، صح ولا لا؟ أين يا آدم؟ أيوة، في أي مسألة ممكن تقرأها؟ وهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وذكرت لكم هذا حتى نعلم أخواني أمرا قد ذكرته لكم سابقا، أن مسائل هذا الكتاب مترابطة. فالمؤلف رحمه الله يؤكد على هذا التقعيد وهذا التأصيل في المسائل بطرق متنوعة وأساليب مختلفة حتى تثبت هذه الأصول والأساسيات في القلب. طيب، وجه الدلالة من هذه الآية ظاهر، وهو أن قوله أحدا جاءت إيش؟ نكرة في سياق النهي ولا النفي؟ النهي، فلا هذا نهي، جاء في سياق النهي، فتعم كل مدعو وكل معبود من دون الله تبارك وتعالى. وإذا ثبت النهي عن عبادة غير الله وتحريمه وأنه شرك بالله عز وجل، إذن ثبتت هذه العبادة أو العبادات المذكورة وغيرها لمن؟ واختصت بالله، ثبتت واختصت بالله. مرة أخرى نقول: إذا ثبت النهي عن عبادة غير الله ثبت ضده، وهو وجوب صرف هذه العبادات المذكورة وغيرها لمن؟ لله عز وجل، واختصت به، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، النهي عن الشيء أمر بضده. فلما نهى عن عبادة غير الله هذا يعني أنه أمر بعبادة الله تبارك وتعالى. يؤكد هذا النهي في هذه الآية الآية التي بعدها، وهي الدليل الثاني، قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تأملوا في الآية الأولى جاءت بصيغة النهي عن عبادة غير الله، فلا تدعوا مع الله أحدا. في الآية الثانية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، جاء بصيغة الأمر. إذن في الآية الأولى نهي عن عبادة غير الله، في الآية الثانية أمر بعبادة الله وحده. وقد بين الله فيها يعني في الآية الثانية أنه قضى وحكم وأمر أمرا دينيا شرعيا أن لا يعبد إلا إياه تعالى، فلا أحد يستحق العبادة مع الله عز وجل، لا حي ولا ميت. لماذا؟ لأن الله حصر العبادة فيه وحده، حصرها فيه وحده دون غيره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، كقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فلا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا به تبارك وتعالى. هذا كقوله أيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.